بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، علينا أن نعلم مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي، والغاية التي بعث من أجلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كيف نعلم الغاية التي بعث من أجلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن نعرف هذه الغاية إلا من ذاته الشريفة، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث بين لنا الغاية التي بعث من أجلها من قبل مولانا سبحانه وتعالى. يروي الإمام مالك رضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف كلمة يعني الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت حصرا، بعث من أجل أي شيء؟ لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق أو بعض الأخلاق التي كانت موجودة عند الأمة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. كيف تممها النبي عليه وآله الصلاة والسلام؟ النبي عليه وآله الصلاة والسلام جاءنا بهذا الشرع الذي قال فيه مولانا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء بهذا الشرع، من هذا الشرع جعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام أركانا، ألا وهي أركان الإسلام. مين بيناتنا ما حفظا أركان الإسلام؟ يقول عليه وآله الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يا ترى هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا واعتبرت أركانا في ديننا، هل يا ترى هي طقوس يعني يعتاد عليها الإنسان كل يوم خمس صلوات، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، في كل عام صيام شهر رمضان المبارك، في كل عام نؤدي زكاة أموالنا، من يسر الله عز وجل له أسباب الحج والعمرة سافر إلى الحج وإلى العمرة، انتهت المسألة أيها الإخوة؟ هل يا ترى هذه الأركان التي بني عليها الإسلام، هل يا ترى هذه الأركان طقوس وشارات يجعلها الإنسان على صدره علامة؟ خلاص، شو بدك يا أخي؟ صلاة عم نصلي، بعد النطق بالشهادتين، صيام عمال منصوم، زكاة عم نأدي الزكاة، الحج والعمرة يا أخي نوالي بين الحج والعمرة، انتهت المسألة؟ لا أيها الإخوة، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا عن أن يشرع لنا تشريعات جوفاء. طبعا الآن ترون أيها الإخوة وتلاحظون أن أعداء هذا الدين، أعداء هذه الأمة، يعني بيحاولوا جاهدين على ترك الصلاة، الأمي إنه تترك الصلاة، عاجزون عن ذلك. بتلاقي ربما الفاسق الفاجر محافظ على الصلاة، فاسق فاجر ومحافظ على الصيام، فاسق فاجر ومحافظ على الزكاة. حاول أعداء الأمة أنه نترك الإسلام، نترك هذه الأركان، عجزوا عن ذلك. شو سووا أيها الإخوة؟ أرادوا منا أن نفرغ مضمون هذه العبادة من جوفها، نفرغها، تصير عبادات طقوس لا أكثر ولا أقل. وانظروا إلى أعظم عبادة، ألا وهي عبادة الصيام، التي كتبها الله عز وجل علينا وعلى الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا، شو الآية الكريمة؟ كتب عليكم الصيام كما إيش؟ كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة عظيمة جدا، أعداء هذا الدين فرغونا إياها. لح يا أخي المسلسلات، ومن خلال قنوات متعددة، قنوات كثيرة جدا، حيث تستغرق 24 ساعة الليل والنهار، يعني الليل والنهار. نحن بنعرف سابقا كان التلفزيون بيشتغل ساعات معدودة من وإلى، وكان يعني البرنامج في التلفزيون يبتدأ بالقرآن العظيم ويختتم بالقرآن العظيم، وبينهما تعفيسات كثيرة إلى أول ما لآخر. أما الآن انتهت المسألة، لا افتتاح ولا إغلاق، 24 ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نجعل من هذا الصوم في النهار صيام مع صيام الجوارح، طيب والليل قيام. جاءوا أيها الإخوة ليفرغوا لنا مضمون هذا القيام ومضمون هذا الصيام. بأي شيء؟ بالمسلسلات والمسرحيات. خلال 24 ساعة تستيقظ في التهجد في السحر، عوض ما تصلي كم ركعة من التهجد تتقرب فيها إلى الله عز وجل، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. التلفزيون شغال، على اين مسلسل بدك؟ على اين برنامج بدك؟ موجود في النهار موجود، وخاصة من المسلسلات التي تضيع القيم والأخلاق. محاضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هني قالوا لك لا، نحن بدنا نهدم مكارم الأخلاق. وإيش بقيان من الأخلاق عند الأمة؟ بدنا نحاول نميع هذه الأخلاق. لا شك أيها الإخوة، دعاة إلى الجنة ودعاة على أبواب جهنم. هناك من يستجيب لله وللرسول، كما قال مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويدعوك الله عز وجل إلى أي شيء؟ يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. طيب الشيطان، شياطين الإنس والجن، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك أيها الإخوة، كونوا على ثقة بأن أركان الإسلام التي شرعها الإسلام لنا ليست مفرغة من مضمونها، لا أبدا، إنما لها أثر في أخلاقنا وأثر في سلوكنا إذا أتينا بهذه الأركان كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمر الله عز وجل. على سبيل المثال أيها الإخوة، الصلاة التي هي فرض وفرضت في عالم الأرض أم في عالم السماء؟ أبدا، ما فرضت الصلاة إلا في عالم السماء. يعني كل الفرائض فرضها الله عز وجل على سيدنا رسول الله وعلى الأمة عن طريق الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا عبادة الصلاة. عرج بسيدنا رسول الله بعد إسرائه إلى السماوات العلى، وحيث تقدم إلى مقام وقف عنده سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: لكل منا مقام معلوم. تقدم رسول الله إلى مكان لم يتقدمه سيدنا جبريل، وسمع في ذلك المكان صريف الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى في ذاك المكان. فرضت الصلاة على سيدنا رسول الله وعلى الأمة. هل يا ترى فرضت هذه الصلاة طقوسا نؤديها أداء كما نصلي نحن اليوم ولم يكن لها أثر في أخلاقنا؟ انظروا أيها الإخوة عندما يقول مولانا عز وجل مخاطبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فرضت الصلاة من أجل أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر، من أجل أن تقوم لنا سلوكنا وأخلاقنا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروى البزار في الحديث عن ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. شوف، يعني مو المسألة أنك أديت الصلاة طقسا وشكلا، ينبغي أن يظهر أثرها في حياتك. من الله بتقبل الصلاة؟ نحن الآن صلينا ولله الحمد. طيب الآن مو أنت حريص على أن يتقبل الله عز وجل منك الصلاة؟ نعم. يقول الله في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. انظر، بعد أداء الصلاة أنت حريص من خلال قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. شو وصف هؤلاء المتقين؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. عندك خلق التواضع إلا خلق التكبر؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولم يستطل على خلقي، ما بيتطاول على أحد من خلق الله عز وجل. شو وضعك وأخلاقك مع خلق الله عز وجل؟ ولم يبت مصرا على معصيتي، ما في إصرار على المعصية. صلاة وإصرار على المعصية، صلاة وإصرار على الربا، صلاة وإصرار على الحقد والحسد، صلاة وإصرار على التبرج، صلاة وإصرار على الاختلاط. شو هالصلاة هي؟ ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري. طيب أنت الآن عندما تصلي أنت في ذكر لله، طيب وبعد الصلاة في إيش عم تقضي النهار؟ عم تقطع النهار. إن قطعته في المعصية والعياذ بالله، شلون الله عز وجل يتقبل منك تلك الصلاة؟ وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة. أين هذه الرحمة؟ ورحم المصاب. نحن الآن أيها الإخوة، إذا منشوف إنسان أصيب بمصيبة، في عندنا رحمة عليه؟ شو نحن الكلمة العامي منقول: عجب، شو هاد ملوص، هذا شو مسوي تحت الخيمة الزرقاء، حتى الله عز وجل ابتلاه. المصاب ينبغي أن ترحم صاحب المصاب. وهل يا ترى هناك أعظم ممن أصيب في دينه؟ نحن الآن عندما نرى رجلا مصابا في دينه، وعندما نرى امرأة مصابة في دينها، في عندنا شفقة ورحمة عليهم؟ شو الشفقة والرحمة على المصاب في دينه؟ انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شو رحمته وشفقته على المصاب حتى في دينه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الأمة مصابة في دينها، وجاء سيدنا جبريل في يوم الطائف وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ملك الجبال، إن شئت مره أن يطبق عليهم الأخشبين. قال لا تفعل يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تفعل يا أخي يا جبريل، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أين رحمتنا أيها الإخوة ونحن أصحاب الصلاة؟ أين رحمتنا بالمصاب؟ ولذلك الله عز وجل يتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته، ولم يستطل على خلق الله عز وجل، ولم يبت مصرا على معصية الله، وقطع النهار في ذكره، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب. طيب هذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للصيام، بالنسبة للزكاة، شو بيقول فيها مولانا؟ هل يا ترى الزكاة إلى أثر في أخلاقنا؟ هل أنت الآن اسمحوا لي أقول، لو فكرنا هيك تفكير بسيط جدا، الزكاة شاد يا ربي الزكاة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في 102.5، رحت جمعت المال الموجود عندي، طالعت في 102.5 أديت الزكاة. بقول أنا يعني أين أثرها في الأخلاق؟ تدبروا أيها الإخوة قول الله عز وجل وهو يخاطب سيدنا محمدا صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير وتزكية، شو التطهير؟ تطهير لمالك إذا كان في شوائب من المخالفات الشرعية، وتزكية لنفسك. تزكي من أي صفة؟ من صفة الشح، من صفة البخل، من صفة الحرص على الحياة الدنيا. وكلما دفعت الزكاة، وأنت تستحضر هذه الآية الكريمة، عم بشوف أن هالزكاة تطهير لباطنك من الصفات الناقصة، وتشعر بها رح تزيد في الصدقة وتزيد في العطاء. أما إذا ما كنا مستحضرين ذلك، حتى في 102.5 كثير من الناس بغص فيها، بدي طالع زكاة، ما عمل بيشعر بأثرها في أخلاقه. فبالتالي الكثير منهم من يمتنع عن أداء الزكاة والعياذ بالله، ليه؟ لأنه ما أدت الأثر في نفسه، ما عمل بيستحضر قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الصدقة من خلال قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ما جعلها مقصورة على دفع الزكاة والصدقات والمال، لا أبدا. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم أيها الإخوة في وجه أخيك صدقة، لأنه يغسل ما في القلب. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل الضال في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. إذا بتشوف أعمى وأنت بتجعل بصرك خادما لهذا الأعمى لك بذلك صدقة، وتفرغ من دلوك في دلو أخيك لك بذلك صدقة، بحيث تعود على هذا الرجل الفقير بما ليس عنده. أيها الإخوة، بالنسبة للصيام كمان بده يكون له أثر في أخلاقنا. ألم يقل النبي عليه وآله الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بده يكون الصيام له أثر في حياتك في أن تدع قول الزور والعمل به. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل شو؟ إني صائم. يقال هيا نحن عم نقولها، بيجي واحد بيجهل علينا بيسبنا، لك بقول له فتح عينك والباك ولاك البعيد، لك انا صايم قسما بالله بروح صيامي ترك، وها وبيفجر في حقه. يعني عوضا من ان يكون الصوم كابحا لنا نحسن اخلاقنا، ابدا لا حد يحكي معي ابدا انا صايم يا اخي، بيدخل على البيت مع صاحبة بيته انا صايم ترك، وها يعني صائم لا اخلاق له. شو هالصيام هذا؟ ما في حاجة أن تترك الطعام والشراب وأن تكون سيئة الأخلاق. ولذلك ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الحج أيها الإخوة، هذا الركن الخامس من أركان الحج. عبادة الحج والعمرة شو بده يكون إلى أثر؟ إذا لم يكن لا أثر في أخلاقك، ما قيمة هذا الحج وما قيمة هذه العمرة؟ وربنا عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا جدال في الحج. الآن اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول: روحوا زوروا المعتمرين وزوروا الحجاج، بس يرجع من الحج ويرجع من العمرة قال له: شو احكي لي عن حجك؟ بقول لك: والله تقاتلنا مع رئيس القافلي، وتقاتلنا مع زيد ومع عمر، وبيحكي لك عن المساوئ في سوء الأخلاق في من خلال هذا الحج، مع أن ربنا عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم مهمة أو الغاية من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي؟ الحديث الإمام مالك الذي رواه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شلون بدي يتممها؟ من خلال هذه الأركان التي شرعها لنا ربنا عز وجل. من خلال الصلاة ينبغي أن نحسن أخلاقنا، من خلال الصيام ينبغي أن نحسن أخلاقنا، من خلال الزكاة ينبغي أن نحسن أخلاقنا، ومن خلال الحج والعمرة ينبغي أن نحسن أخلاقنا. أرجو الله عز وجل أن نجدد العهد مع ربنا عز وجل في تحسين أخلاقنا من خلال هذه الأركان التي أكرمنا الله عز وجل بها. اللهم أكرمنا بذلك برحمة منك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.